هذا هو الشريط الأول من كتاب فضل تربية البنات، تأليف محمد علي قطب، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. توطئة. يرى ابن خلدون أن الشعوب الضعيفة المغلوبة على أمرها تعاني دائما من عقدة تقليد القوي الذي تخضع له وتتأثر إلى حد بعيد بأفكاره وآرائه وسلوكه. ولقد اعتبر ابن خلدون من الناحية الفكرية التاريخية رائدا لعلم الاجتماع، ولو أن هذا العلم قد أخذ على يد دوركايم منحا جديدا فقام على أسس مادية بحتة، فكان دوركايم ثالث ثلاثة هم كارل ماركس وسيغموند فرويد. تحركت في أعماقهم يهوديتهم وحقدهم على الأمم والشعوب لتدميرها عقائديا وأخلاقيا واجتماعيا، تساوقا مع روح نصوص بروتوكولات حكماء صهيون، وبناء على صحة نظرية ابن خلدون من حيث التجربة الواقعية التاريخية والشاهد المعاصر، فإن عالمنا العربي والإسلامي الذي رزح ردحا من الزمن تحت وطأة الاستعمار تارة والانتداب تارة أخرى قد عاش عقدة تقليد القوي وتأثر بها إلى درجة العبودية الفكرية والسلوك الاجتماعي في أوسع قطاعاته، مما أدى إلى سلبه تميز شخصيته المستقلة. ولقد تبدى ذلك واضحا مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في مختلف شؤون الحياة. وها هي ذي أمتنا الإسلامية الآن تراوح في مضمار الحضارة بين التخلف والنمو. ولقد كان موضوع المرأة كعنصر وجزئية اجتماعية أحد المواضيع التي تمخض عنها الاشتباك بين القوي والضعيف، والذي سبب خللا شديدا مدمرا في معطيات السلوك الاجتماعي المتميز لدى الضعيف المغلوب على أمره، فنسي ما قدمت عقيدته وشريعته وفقه على مدى التاريخ له وللعالم بأسره من أسس سليمة تؤدي إلى أرقى وأسمى أشكال الحياة. ولقد فتح العالم العربي والإسلامي عيونه بعد خضر الهزائم والاندحار وتقطيع أوصاله إلى قطاعات سياسية وعنصرية ومذهبية وأشكال دويلات مصطنعة بأسها بينها شديد، فتح عيونه على هزات تزلزل كيانه المتداعي في عملية إجهاز على جريح مثخن، فكانت قضية تحرير المرأة. وانبرت إلى الساحة ألسنة وأقلام تسربلت بالغيرة المصطنعة رافعة شعار النهضة مدعومة من وراء حجاب تضرب بمعول الكلمة في أساس ما تبقى من هيكل البناء، لا ترقب في ضميرها القومي التاريخي ولا في وجدانها العقائدي إلا ولا ذمة، وشطحت بها عبوديتها الفكرية إلى حد الوقاحة الدنيئة في التهجم على الدين، فهيئت لها وجندت في سبيل نشر سمومها كل وسائل الإعلام، وصفق لها الجهلاء والعملاء على حد سواء، ومن ورائهم إبليسهم وشيطانهم. ولعل قاسم أمين أبرز الأسماء والأشخاص في المشرق العربي على هذا الصعيد وأكثرها جذبا وتأثيرا. ولست في هذه التوطئة بصدد مناقشة أفكار الرجل، ذلك أنه أخذ قسطه ممن عاصروه أو جاءوا بعده، فأيده في دعواه الكثيرون بعضهم في تطلعاته التحريرية الإصلاحية كما يرون ويشتهون، وبعضهم في تبيان ما أخطأ الناس في فهمه من آرائه، وآخرون عارضوه وشجبوه وردوا عليه افتراءاته فيما فقهوه من كتاباته. ولكني أود فقط أن أبين أمرا غفل عنه الطرفان المؤيد والمعارض على حد سواء، هو التناقض الذي كان ينطوي عليه فكره في محاولة التوفيق بين الدين وبين دعوى التحرر، وراح يخبط في متاهات الكلمة والعبارة والفكرة. يقول قاسم أمين: المرأة إنسان مثل الرجل، لا تختلف عنه في الأعضاء ووظائفها، ولا في الإحساس، ولا في الفكر، ولا في كل ما تقتضيه حقيقة الإنسان من حيث هو إنسان، إلا بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصنف. ونقول بأن المرأة إنسان مثل الرجل فليس في هذا أدنى شك، أما أنها لا تختلف عنه في الأعضاء ووظائفها ففي هذا القول كل المغالطة، لأن التركيب الفسيولوجي للكينونة البشرية لدى كل من الذكر والأنثى مختلف ومتباين، بمعنى أن الهرمونات الذكورية والهرمونات الأنثوية أصل أصيل في الاختلاف الظاهر. الرجل والمرأة كيان بشري، صواب لا اختلاف فيه، أما عدم الاختلاف في الأعضاء الجسدية فخطأ محض. وها نحن نفاجأ في نفس الفقرة من كلام قاسم أمين بالتناقض، إذ يقول بأنه لا اختلاف في الشعور والإحساس بين الرجل والمرأة إلا بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصمت. إذن هناك اختلاف في الصمت، والعبارة واضحة مفهومة لا تحتاج إلى إطالة تحليل، فكيف لا يكون اختلاف في الأعضاء مع وجود اختلاف في الصمت؟ ويقول: إذا فاق الرجل المرأة في القوة البدنية والعقلية فذلك إنما لأنه اشتغل بالعمل والفكر أجيالا طويلة كانت المرأة فيها محرومة من استعمال القوتين المذكورتين، ومقهورة على لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشدة والضعف على حسب الأوقات والأماكن. إنها دعوى مغالطة، لأن التزامه المبدئي باختلاف الصنف قد طوي تحت جناح عدم الاختلاف في الأعضاء، وقامت مغالطته الفكرية على نفس القاعدة الأصلية المسلم بها، وها هو ذا يعود تلقائيا إلى تقرير اختلاف الصنف من حيث الوظيفة الاجتماعية التي يطلع بها كل من الرجل والمرأة في ميدان الأسرة. فيقول: ففي رأيي أن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها إلا بعد تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية والأدبية. إذن فالوظيفة الاجتماعية للمرأة إدارة المنزل بكل ما تقتضيه الإدارة من وعي وإدراك ومعرفة، من غير أن ننكر ذلك أو نهضم بالضرورة حقها وقسطها. وإني لأتساءل: أي قوة بدنية تستطيع المرأة أن تمارسها وهي في آخر مراحل الحمل في الشهر التاسع مثلا؟ وما الذي حرمها أو قهرها؟ وأتساءل أيضا: أي قوة عقلية أو نفسية شعورية تتألق لدى المرأة في حالة الخيض والطمث مدة محددة في كل شهر، مع الإقرار بأن الدراسات التجريبية قد أثبتت حالة الكبر والضيق والأرق عند المرأة خلال تلك الفترة. فمن الذي حرمها وقهرها؟ ولا أود أن أطيل النقاش وأكتفي بما أسلفت، ونعود إلى منطلقنا في التوطئة بأن الأمر في قضية المرأة في عالمنا العربي والإسلامي مع مطلع القرن العشرين لا يعد التقليد أو الإفساد المقصود، ونحن لا نفتئت على الحقيقة الإنسانية الفكرية الخالدة إذا ما قلت بأن الإسلام والإسلام وحده في العقيدة والتشريع والسلوك هو القمين والضامن لمجتمعنا أن يهتدي إلى الخير والرشاد، خصوصا من زاوية تربية البنات وما لها من فضائل. الفصل الأول: المرأة في التاريخ. جولة في الأفق التاريخي، لأن المدخل إلى موضوع البحث فضل تربية البنات بصورة متكاملة يقتضين ذلك، ولا بد من وقفة استطلاعية تتناول المرأة في التاريخ كيف كان ينظر إليها كذات إنسانية، وكيف كان ينظر إليها بالنسبة إلى الوظيفة الاجتماعية التي خلقت لها. ولا نقصد بالتاريخ الامتداد الإنساني الطويل إلى مبدأ البشرية، فهذا أمر شاق وعسير وقد يخرج بنا عن إطار البحث وهدفه، ولكننا نريد أن نستخلص الموقف والرؤية من عهود قريبة من الإسلام قبل الميلاد وبعده، فهذا ألصق بالبحث وأهم للدرس. فلقد كانت المرأة في أوروبا وفي العالم كله هملا لا يحسب له حساب، وكان العلماء والفلاسفة يتجادلون في أمرها ويتساءلون هل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كان لها روح فهل هي روح إنسانية أم حيوانية، وعلى فرض أنها ذات روح إنسانية فهل وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة للرجل هو وضع رقيق أم هو شيء أرفع قليلا؟ تلك أسئلة لم تبتدع ولم تستنبط استنباطا ولم نستحدثها نحن تجنيا، ولكنها جدل قام زمنا واحتدم ردحا. فكم من اجتماع أقيم ومؤتمر عقد ليتساءل فيه هل المرأة إنسان كالرجل، وهل لها روح خالدة أو ليس لها روح ولا خلود. كان الأثينيون أصحاب الحضارات والمدنيات والفلسفات يهدرون منزلتها ولا يعتبرونها إنسانا بل حيوانا يباع ويشرى، فسلبوها لذلك وانتزعوا منها أهلية التصرف، فهي لا تصلح لشيء إلا لخدمة البيوت واستيلاد الأطفال، وهي أيضا ليست في طهر الحيوان بل هي رجس من عمل الشيطان. وكانت عند بعض طوائف اليهود بمرتبة الخدم ولا ترث مع إخوتها الذكور، ولأبيها أن يبيعها وهي طفلة قاصرة ودون سن البلوغ. وحتى في الفترات القليلة التي استمتعت فيها المرأة بمركز اجتماعي مرموق عند الأثينيين أو عند الرومانيين لم يكن ذلك مزية للمرأة كجنس وصنف، وإنما كان لنساء معدودات بصفتهن الشخصية أو لنساء العاصمة إسبارتا أو روما بوصفهن زينة للمجالس وأداة من أدوات الطرف التي يحرص الأغنياء والمترفون على إبرازها زهوا وإعجابا. ولكنها أي المرأة لم تكن قط موضوع الاحترام الحقيقي كمخلوق إنساني جدير بذاتية أن يكون له كرامة، بصرف النظر عن الشهوات التي تحببه لنفس الرجل. وظل الوضع كذلك في عهود الرق والإقطاع في أوروبا من بعد الميلاد بأجيال، والمرأة في جهالتها تدلل حينا تدليل الطرف والشهوة، وتهمل حينا كالحيوانات التي تأكل وتشرب وتحمل وتلد وتعمل ليل نهار. وذا هو ترتوليانوس، ويلقب بترتليان، يقول في موعظة له: أما تعلمن أن كلا منكن حواء؟ إن حكم الله على جنسكن لا يزال قائما في هذا العصر، والجريمة بحكم الضرورة لا تزال قائمة. أنتن باب الشيطان، أنتن الآكلات من الشجرة، أنتن أول من خالف الشريعة الإلهية، أنتن اللائي هدمتن صورة الله بمثل هذه السهولة. إنها في نظره ونظر أمثاله مطية الشيطان ومركب المعصية، والعقرب الذي لا يتردد قط عن لدغ أي إنسان. ويجب أن تمنع من الضحك والكلام، لأنها أحبولة الشيطان، وبها يغري بالخطيئة والمعصية. وفي عام 586 ميلادية عقد في بعض الولايات الفرنسية مؤتمر أعاد النظر في تلك القواعد والمقررات الاجتماعية أو البيتية، وانتهى بأن المرأة إنسان وليست حيوانا، إلا أنها خلقت للاستخدام في مصالح الرجل. ويبدو لنا من خلال هذا الاستقراء الوجيز والجولة السريعة في الأفق التاريخي أن المرأة كعنصر بشري إنساني على أهميته في تكوين الخلية الاجتماعية لم تحظى بالنظرة السليمة أو إدراك قيمتها، ثم احتوائها في ركيزة البناء الأسري والأممي، بل ظلت في متاهات التلذذ بها آنا والاستمتاع والتسخير آنا آخر، أو مباءة لاستفراغ الشهوة وقضاء اللبانة، ومفرخا لإنجاب الأولاد بنين وبنات دون الإحساس بأمومتها أو محوريتها التي تستقطب التكوين في الأبناء عطفا ورعاية وحنانا وتوجيها وتربية وهداية. ولقد كان هذا ولا شك سببا مهما وجوهريا في عدم ديمومة تلك الأمم وحياتها فترة زمنية طويلة، ثم انهيارها وانزوائها في جحور الزمن والتاريخ. إن خلل التقدير السليم لكينونة المرأة أفقد هذه المجتمعات طوعا أو كرها قدرتها على رسوخ أقدامها، فاهتزت وتزلزلت ثم تهاوت، ولم يبق لها إلا الذكرى. من هنا، من تقدير القيمة الإنسانية للمرأة وأهمية دورها ووظيفتها في المجتمع، أي مجتمع، تنشأ الضرورة في حسن تربيتها وتوجيهها لتؤدي رسالتها على أكمل وجه وأتمه. كما يبدو لنا من خلال الاستقراء أيضا أن النظرة الدينية المسيحية للمرأة الناشئة عن إرهاصات التوراة العهد القديم وافتراءات المحرفين للكلم عن مواضعه فيها قد تبلورت في قالب من الازدراء والمهانة للمرأة. تلك النظرة التي ظلت تتقلب في أدوار شتى بين شد وجذب وتشنج وتحلل طوال 6 قرون، حتى استقرت عند قاعدة أن المرأة إنسان وليست حيوانا، لكنها خلقت للاستخدام في مصالح الرجل. وهذه النظرة على الرغم من سلبيتها وضعفها اعتبرت في حينها نوعا من الانتصار واستواء على الصراط الإنساني السوي في إنصاف هذا المخلوق والكائن الحي. لكن عقدة حواء الآكلة من الشجرة في رمزية للخطيئة الأصلية ما تزال هي الأساس في العقيدة اللاهوتية المسيحية، وعلى مدارها كان الفداء والصلب والغفران. وما الرهبانية إلا صور التطهر ابتدعت للتكفير، وعليه فإن وجهة النظر التربوية المسيحية بالنسبة للمرأة إن وجدت لا بد وأن تحمل في طياتها ومضامينها كل تلك المعاني، وترتكز أساسا على الخطيئة الأصلية والترهيب منها دون أن يكون لها بعد اجتماعي إنساني عميق وشامل. ونحن لسنا في صدد مناقشة أساسية وعامة لنظرة المسيحية إلى المرأة، ولكننا تطرقنا إليها من حيث الضرورة الموضوعية لنقارنها وغيرها من النظرات التاريخية، وثنية كانت أو غير ذلك بالنظرة الإسلامية من ناحية القيمة والأسلوب، والتي تعتبر لدى المنصفين من المفكرين والباحثين انقلابا حضاريا اجتث كل افتئات على المرأة كإنسان أو كوظيفة اجتماعية هي الأولى والأهم. ولو أن كثيرا من المسلمين حتى يومنا هذا لم يدركوا بعقولهم وشعورهم الوجداني أبعاد ذلك الانقلاب، وما زالوا حتى عصرنا الحاضر مفتونين بالوهم الخادع إما جهلا أو إمعية. المرأة في جاهلية العرب. كانت المرأة في جاهلية العرب زرية مهانة في الأسرة والمجتمع، طفلة وشابة لا حق لها ولا كرامة، لا يعتد بها في رأي ولا وجود، حلس الخدر والبيوت استعبدها الرجال في ذلة وامتهان، إن سألت لا تجاب وإن احتيج إليها فللسقي والاحتطاب والتقاط النوى وتغذية الكلاب، فإن تسامت فلإبراد غلة الشهوات في زورار ونظرات شذراء. يوم خروجها للدنيا يوم تسود فيه الوجوه وتغتاظ فيه النفوس في حيرة واضطراب، أتمسك على هون أم تدس في التراب؟ بشرى البشير بها سخط وإغضاب، وبشراها هي الدفن حية في التراب، عقول فارقها رشدها لطول عهدها بنور السماء وهدى الأنبياء، رجال صنعتهم الوثنية وربتهم الكهانة، فغم صفاء أصولها فأصبحت فصاحة ألسنتها وكرم أيديها وشجاعة أبدانها بروقا تومض ولا تضيء وترعد ولا تمطر. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال جل شأنه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ويفسر قتاده هذا فيقول فكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته. ويفسره السدي أيضا فيقول كانت العرب يقتلون ما ولد لهم من جارية فيدسونها في التراب وهي حية. ويصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرب الجاهلية في أسى واكتئاب فيقول كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من أمورنا، بل كنا ونحن بمكة لا يكلم أحدنا امرأته، إذا كانت له حاجة سفع برجليها فقضى منها حاجته، فلما جاء الله بالإسلام أنزلهن حيث أنزلهن وجعل لهن حقا. وكان الوأد عندهم لأسباب: خشية الوقوع في العار إذا شزت أخلاقها وارتكبت السوء، ثانيا إذا وقعت في السبي وأخذها العدو عنوة فأصبحت فريسة بين يدي، ثالثا خشية الفقر والإملاق. ويروى أن قيس بن عاصم المنقري كان يحدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأد من بناته 12 في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، ثم أمره أن يعتق بكل واحدة منهن جارية مؤمنة. فمن خلال هذه الملامح التي تصور واقع مكانة المرأة في جاهلية العرب ندرك إلى أي مدى حط قدرها وامتهنت إنسانيتها وأهدرت كرامتها. وجمحت الجاهلية بالمجتمع العربي فشذ عن سواء السبيل وانطلق يخبط في مهامه الحياة ودروبها خبط عشواء، حتى استنقذته أيدي العناية الإلهية برسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولعل فيما قاله أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه بشأن النساء وجاهلية العرب أصدق ما يشهد لذلك الواقع المرير. يقول رضي الله عنه كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء، ففي هذه العبارة على وجازتها من الإطلاق والعموم ما يبين بصورة شاملة إهدار المكانة البشرية والإنسانية للمرأة والإهمال التام لمقامها وقيمتها وشل إرادتها وتعطيل الفكر والشعور عندها. ثم يأخذ رضي الله عنه في التفصيل فيقول ولا ندخلهن في شيء من أمورنا. وهنا تتضح الصورة الحياتية للحجر الذي كانت تفرضه الجاهلية على وظيفة المرأة الاجتماعية في الشؤون الأسرية، فلا مجال للمشاركة في الرأي أو إبداء المشورة أو إظهار النصح حتى في الأمور التي تقع مسؤوليتها على عاتقها أو حتى في الأمور التي تتعلق بها مباشرة، فالرجل رب البيت وسيده رأيه النافذ في تسلط مطلق.
إن كثيرا من الأوضاع العائلية تحت سقف البيت، خصوصا ما يدور منها حول البنات في مختلف شؤون حياتهن، تفترض أن يكون للزوجة رأي، لأنها من حيث الموقع والتجربة أدرى من الزوج وأعلم، غير أنها يكمن فيها ويعطل رأيها ولا يسمح لها بقول. أضف إلى ذلك شخصيتها وما يتعلق بها، إذ حرمها العرف الجاهلي وتقليده الضال أن ترث مثلا وتأخذ نصيبها مما ترك الوالدان والأقربون، أو أن تتصرف بحرية فيما ملكت أو تملك. وأيضا فإن الأمر قد تجاوز هذا الحد من إعدام شخصيتها إلى درجة اعتبارها شيئا من المخلفات والمتروكات فتورث كالمتاع، كما أنه كان للزوج المستبد أن يطلقها ويستعيدها عشرات المرات في استمتاع جنسي مطلق دون أدنى اعتبار لبشريتها وإنسانيتها أو المشاركة في المسيرة الحياتية. ونتساءل، أين المودة والرحمة؟ وأين كينونة كل منهما لباسا للآخر والانصهار التام في بوتقة الوحدة النفسية والبدنية وذوب الحب؟ أين كل ذلك من قول عمر رضي الله عنه: إذا كانت له، أي لأحد الجاهليين، حاجة سفع برجليها فقضى منها حاجتها، إنها نباءة استفراغ في حيوانية بهيمية محضة. يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب صفحة 406: كان الأغارقة الإغريق على العموم يعدون النساء من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع لغير دوام النسل وتدبير المنزل، فإذا وضعت المرأة ولدا دميما قضوا عليها. ومن ذلك قول ميسيو تارو بالونغ: كانت المرأة السيئة الحظ التي لا تضع في سبارتا ولدا قويا صالحا للجندية تقتل. وقال: كانت المرأة الوليد تؤخذ من زوجها بطريق العارية لتلد للوطن أولادا من رجل آخر. ولم ينل حظوة من نساء الإغريق في دور ازدهار الحضارة اليونانية سوى بنات الهوى اللاتي كن وحدهن على شيء من التبرج. وكان جميع قدماء المشترعين يبدون مثل تلك القسوة على المرأة. ومن ذلك قول شرائع الهندوس: ليس المصير المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي أسوأ من المرأة. ولم تكن التوراة أرحم بالمرأة من شرائع الهند. ومن ذلك قول سفر الجامعة: إن المرأة أمر من الموت، وإن الصالح أمام الله ينجو منها، رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. وليست أمثال مختلف الأمم أكثر اعتدالا، فالمثل الصيني يقول: أنصت لزوجتك ولا تصدقها. والمثل الروسي يقول: لا تجد في كل عشر نسوة غير روح واحدة. والمثل الإيطالي يقول: المهماز للفرس الجواد.
والفرس الجنوح والعصا للمرأة الصالحة والمرأة الطالحة. والمثل الإسباني يقول: احذر المرأة الفاسدة ولا تركن إلى المرأة الفاضلة. وتعد جميع الشرائع الهندوسية واليونانية والرومانية والحديثة المرأة من فصيلة الإناء أو الصبيان. ومن ذلك قول شريعة منو: تخضع المرأة في طفولتها لأبيها، وفي شبابها لزوجها، وفي تأيمها لأبنائها إذا كان لها أبناء، وإلا فإنها تخضع لأقرباء بعلها، أي لا يجوز ترك أمرها لها. ويقرب من هذا ما ورد في شرائع اليونان والرومان، فقد كان سلطان الرجل في روما على زوجته مطلقا، وكانت تعد أمة لا قيمة لها في المجتمع، ولم يكن لها قاض سوى زوجها الذي بيده حق حياتها وحق موتها. ولم تعامل الشريعة اليونانية المرأة بأحسن من هذا، وهي لم تعترف بأي حق ولا بحق الميراث. الوظيفة الاجتماعية. ماذا نعني بالوظيفة الاجتماعية؟ قد تتباين الآراء والأقوال حول هذا الموضوع بسبب المنطلقات والمرتكزات الفكرية والثقافية والدراسات العلمية والاستنتاجات التي حصلها الإنسان عبر القرون والأجيال، سواء من ناحية الاستقراء والتجربة أم من ناحية الدراسة النظرية. ومن هنا كان جنوح النظرة الموضوعية عن الصراط السوي وابتعادها عن الحقيقة الأساسية واختلال الميزان وفقدان المرأة لوظيفتها الاجتماعية الأساسية التي خلقت لها وهيأتها لها القدرة الإلهية ويد العناية الربانية. نعني بالوظيفة الاجتماعية المسؤولية الحياتية في تكوين الخلية الأولى. وهذا هو مدخلنا إلى تقييم فضيلة التربية للبنات، لأنهن الرواد وعليهن مدار السلامة والنجاح أو الضلال والفشل، من إطار البيت والأسرة إلى ساحة وميدان المجتمع والإنسانية. ومن عجب أن يسمى الضلال الفكري وزيغ النظر في إزاحة المرأة عن وظيفتها وإقالتها في منصبها الحياتي والتحريش بينها وبين الحق الأساسي وإغرائها بشراك الحقوق الوهمية. ومن عجب أن يسمى ذلك تقدما وتحررا. إنه فعلا انفلات من ضوابط المسؤولية وتحلل من واجباتها، ينعكس بالضرورة المنطقية على كيان الخلية شللا وفشلا، وإن من المكابرة والمعاندة للحق أن نقول غير ذلك مع ما نشاهده من واقع هو أصدق دليل. والتقدمية ليست شعارا أجوف نسترخص به عقول الناس ووجداناتهم ونستقطب تجمعاتهم في مسيرة غوغائية تخطم وتدمر بلا وعي ولا بصيرة، ولكنها بالفعل وبالحقيقة تأكيد جازم حازم من خلال النظام والقانون على إنسانية الإنسان وسعادته فردا ومجتمعا على مدى الأيام والأعوام والقرون. يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه التطور والثبات صفحة 58: وتركزت الفتنة، فتنة داروين وفرويد ودوركايم،
كلها في تحرير المرأة. حقا لقد كان هذا العصر، عصر جاهلية القرن العشرين، هو عصر تحرير المرأة، فقد كانت القوى الشريرة كلها التي تعمل في الأرض تعلم أنه لا وسيلة لإفساد الأمم كلها خير من تحرير المرأة، أي إخراجها إلى الطريق فتنة للرجل لكي تفسد أخلاقه وتنهار. ينبغي بأي ثمن أن تخرج المرأة إلى الطريق، تخرج بحجة الاستقلال الاقتصادي، تخرج بحجة ممارسة حقها في الحياة، تخرج بحجة التعليم أو بحجة العمل، تخرج للاستمتاع، المهم أن تخرج، ولكن أهم من ذلك أن تخرج في صورة إغراء، إنها إن خرجت تتعلم أو تعمل أو تمارس حقها في الحياة وهي محتشمة متحفظة محافظة على أخلاقها وعلى طبيعتها المنزلية، بمعنى الرغبة في الاستقرار في أسرة حين تسمح الظروف، فلا فائدة إذن من كل التعب الذي تعبناه في إفساد البشرية. ينبغي أن تخرج في صورة تفتتن الرجل وتغريه، وإلا فما الفائدة؟ ولكن كيف السبيل؟ السبيل هو الدعوة. يكتب الكتاب ويكتب الصحفيون ويكتب القصاصون، السبيل هو السينما، تمثل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد. السبيل هو الإذاعة والتلفزيون على التوالي. السبيل هو بيوت الأزياء. السبيل هو صناعة أدوات الزينة. السبيل بل كل سبيل هو إيجاد صورة من الحياة الاجتماعية لا تستغني عن المرأة الفاتنة المغرية، بهجة المجتمع، وإيجاد تصور للحياة لا يستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية لتشارك الرجل في حمل الأعباء، وإيجاد واقع عملي لا يستغني عن المرأة الفاتنة المغرية كجزء واقعي من الحياة. ووجد كل ذلك بالفعل، واستراحت القوى التي تعمل لإفساد البشرية وطلبت المزيد، وجاء المزيد قصدا أم عرضا بالحربين العالميتين. قتل في الحرب الأولى 10 ملايين من الشباب، وفي الثانية نحو 40، ووجدت بعددهم أسر بلا عائل ونساء بلا رجال، وخرجت المرأة راضية أن نكرها تعمل وتبحث عن الجنس، وحدث مزيد من التحرر من انحلال الأخلاق، وصار الروتين العادي في الحياة الغربية أن تعمل كل فتاة وأن يكون لها صديق أو عشيق تمارس معه نشاط الجنس كاملا في أغلب الأحيان، روتين عادي لا يستنكر، لا يفكر أحد في استنكاره على الإطلاق إلا المجانين الذين يظنون أنه يوجد دين أو أخلاق أو تقاليد. المجانين الجهلاء الرجعيون المتزمتون المتحجرون المتعفنون الذين يعيشون بعقلية القرون الوسطى أو ما سلف، الذين يحجبون عن أعينهم النور، الذين يريدون إرجاع الساعة إلى الوراء. إن هذا الخروج طوعا أو كرها تحت ضغط العوامل والظروف أو بسبب التجاذب النفسي والحسي والذي أدى في الماضي ويؤدي في الحاضر إلى الانفلات من مسؤولية الوظيفة الاجتماعية الأساسية للمرأة وفقدان الخلية عنصر بقائها واستمرارها، وتضعضع المجتمع وضواعي الإنسانية بالتدرج والتتابع. إن التيه الذي عانى منه بنو إسرائيل طوال 40 عاما في سيناء بسبب تنكرهم للإرادة الخالقة وناموسها الضابط، هذا التيه ينعكس في ذواتهم وأعماق نفوسهم وأجيالهم تاريخيا حقدا مدمرا على الإنسانية كلها والبشرية قاطبة. فلا بد من الانتقام من الله تعالى في خلقه وعباده بتيه أكبر وأخطر. ولقد سربلوا دعاويهم بجلباب العلم لتكون مستساغة مقبولة بل مطلوبة يسعى إليها ويقصد، وزينوها بدعوى التحرر لأن الحرية في معناها الإنساني أسمى ما يحرص عليه الفرد وكذلك المجتمع. ولكن أية حرية وأي تحرر؟ الحرية المطلقة بكل أبعادها اللامسؤولة والفوضوية والتي تؤدي حتما إلى التدمير للذات والجماعة. ونعود إلى الوظيفة الاجتماعية لأننا نحرص على الأصالة الإنسانية ومقامها في كيان المرأة ودورها في الحياة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في موضوع الآية الأولى يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه التطور والثبات صفحة 178: إنه للين من الإعجاز أن تجتمع القضية هكذا، أو القضايا الأربع، بهذا التتابع السهل البسيط في آية واحدة معدودة الكلمات. آية واحدة تقص في إيجاز معجز كل تاريخ البشرية، وتجيء آيات أخرى كثيرة في القرآن فتفصل القصة تفصيلا وتزيدها بيانا. أولا قضية الربوبية، ثانيا قضية وحدة الإنسانية، ثالثا قضية وحدة الجنسين، رابعا قضية المجتمع البشري. 4 قضايا متوالية تحدد الإطار الذي تعيش في داخله البشرية. اتقوا ربكم الذي خلقكم، قضية الربوبية والخلق، الله هو الخالق، قضية أزلية ثابتة لا تغيرها كل التطورات التاريخ ولا تفقدها مكانتها كل تطورات التاريخ، ومن ثم يترتب عليها تقوى الله فتنشأ القضية الأولى في حياة الإنسان، قضية العقيدة. من نفس واحدة، قضية الإنسانية الناشئة من نفس واحدة، من أصل واحد مشترك، من كيان واحد يضمها جميعا، قضية ثابتة لا تغيرها كل تطورات التاريخ ولا تفقدها مكانتها كل تطورات التاريخ، ومن ثم يترتب عليها أخوة البشرية. وخلق منها زوجها، قضية الجنسين الرجل والمرأة، أحدهما من الآخر، فالمرأة من ذات النفس التي هي الرجل قضية ثابتة لا تغيرها كل تطورات التاريخ ولا تفقدها مكانتها كل تطورات التاريخ، ومن ثم يترتب عليها المساواة الإنسانية بين الجنسين، وكذلك وجود علاقة ثابتة بين الجنسين. وبث منهما رجالا كثيرا،
قضية المجتمع المتكون من الإفراد الناشئين من نفس واحدة والذين هم إخوة في الإنسانية، قضية ثابتة لا تغيرها كل تطورات التاريخ ولا تفقدها مكانتها كل تطورات التاريخ، ومن ثم يترتب عليها أن تكون تنظيمات المجتمع قائمة على هذه الحقائق: الأخوة ووحدة النشأة ووحدة النفس البشرية. ونحن إذ فهمنا من الناحية الإيمانية العقيدية والتشريع السلوكي كل تلك القضايا جملة، وهمنا منها على التفصيل القضية التي تتعلق بالجنسين المرأة والرجل وكونهما من نفس واحدة، ثم ما يترتب على التنوع الجنسي من وظيفة اجتماعية حياتية تتعلق بكل منهما. إن الزوجين الرجل والمرأة من نفس واحدة، والإشارة إلى النفس ذات دلالة لا تخفى، إن المشاركة ليست في النوع الإنساني فقط ولكنها أخص من ذلك كثيرا، إنها المشاركة في النفس، النفس الواحدة، ومن ثم يتشاركان في الكيان الإنساني الداخلي الذي تشير إليها لفظة النفس، كما يتشاركان في الإطار الخارجي للإنسان. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، متداخلين ممتزجين لا يتميزان من حيث الكيان الإنساني للإنسان، ولكن كل منهما جنس يختلف في التركيب الفسيولوجي مما ينوع الوظيفة الحياتية. يقول أليكسيس كارول في كتاب الإنسان ذلك المجهول صفحة 114 إن الاختلافات بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية من وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم، إذ أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك، إنها تنشأ من تكون الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض، ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة. والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي. فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للنين، شأنها شأن قوانين العالم الكوكبي، فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة. ويقول في الصفحة 116 و17: وعلى أي حال يبدو أن النساء من بين الثدييات هن فقط اللائي يصلن إلى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين، كما أن النساء اللائي لم يلدن لسن متزنات كاملا كالوالدات، فضلا عن أنهن يصبحن أكثر عصبية منهن. صفوة القول أن وجود الجنين
الذي تختلف أنسجته اختلافا كبيرا عن أنسجة الأم بسبب صغرها ولأنها جزئيا من أنسجة زوجها يحدث أثرا كبيرا في المرأة. إن أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للأم لم تفهم حتى الآن بدرجة كافية، مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نمو المرأة. ومن ثم فمن سخف الرأي أن نجعل المرأة تتنكر للأمومة وظيفتها الحياتية الاجتماعية الأساسية، ولذا يجب أن تلقن الفتاة التدريب العقلي والمادي ولا أن تبث في نفسها المطامع التي يتلقاها الفتيان وتبث فيهم. يجب أن يبذل المربون اهتماما شديدا للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى كذا لوظائفهما الطبيعية، فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين. ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدن. وفي الصفحة 368 من نفس الكتاب نزداد تلاقيا مع المؤلف العالم والبحاثة الدارس أليكسيس كاريل، بحيث يوفر علينا كثيرا من مشاق التطويل والإعادة، وعلى القارئ الدور والمحاورة. فيقول: أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أي دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية؟ يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط، بل أيضا على رعاية صغارها. ويهمنا من الآية الثانية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، إلى نهاية الآية، مع اهتمامنا بها الأصلي والعام القواعد في الصلاة الإنسانية التي تنتظم علاقة الذكر والأنثى، وبالعكس في إطار الزوجية والتي تضطرد في ثمرات هذه العلاقة في الأجيال. فحين ينتظم اللقاء في رباط الزواج المقدس وفق الثوابت السابقة، تنشأ الأسرة الصالحة وتنمو الخلية السليمة. فالسكن والمودة والرحمة هي عوامل تعمق الجذور وانتشار الأغصان ونشوء الزهر ونضوج الثمر. إلى هنا ينتهي الشريط الأول من كتاب فضل تربية البنات، وله بقية على الشريط الثاني.